السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله. بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أبث لكم من هنا من طيبة الطيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وموضوع هذا الدرس تعليقات يسيرة على كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما أدنك لمن إن الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والفائدة الثانية أفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فحينئذ يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذا وأمثاله. هنا حفظكم الله عندنا وقفة هامة جدا، وهي قوله رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قد يظن القارئ لأول وهلة أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى العذر بالجهل، مع أن المسلمين مجمعون على العذر بالجهل، وإنما خلافهم في المعين إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هل يعذر بجهله لوجود مانع قائم يمنع تكفيره، أم لا يعذر لتحقق شروط التكفير وانتفاء الموانع؟ والشيخ رحمه الله تعالى على مذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى يرى العذر بالجهل كغيره، ولا فرق عند الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع، فكل مانع يمنع تحقيق مناط الحكم أو إلزام العامل بحكم عمله أو القائل بحكم قوله في الأصول أو في الفروع فهو يمنع في الآخر، ولا فرق بينهما في ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى له كلام هام يدل على أنه لم يخرج عن جماعة المسلمين ولا عن إجماعهم في العمل بعذر الجهل في مسائل الاعتقاد. فقد قال رحمه الله تعالى: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. قال رحمه الله: وأكثر الأمة ولله الحمد لله ليسوا كذلك. إذن لا يكفر الشيخ رحمه الله إلا من قامت عليه الحجة وتحققت شروط التكفير فيه وانتفت الموانع، فعرف دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه ظلما وعلوا وعاد أهله، فهذا قد تحقق شروط التكفير فيه وانتفت الموانع وقامت الحجة، فهذا الذي يكفر بعد استتابته مرات عديدة. ثم نبه الشيخ إلى مسألة هامة، وهي أن هذا النوع في هذا الأمة في هذه الأمة قليل جدا. فقال رحمه الله تعالى: وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وهذه العبارة فيها رد على من زعم أن الشيخ رحمه الله تعالى يكفر بالعموم، أو أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الأمة كافرة، بل العكس تماما، الشيخ يرى أن أكثر الأمة على الإسلام، وإن وقع بعض منها بعضهم في بعض نواقض الإسلام إلا أنه يمنع من تكفيرهم عدم تحقق شروط التكفير وعدم انتفاء موانع التكفير. وقال رحمه الله تعالى كذلك: وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا نص واضح أن الشيخ رحمه الله لا يكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، وأن هذه دعاية بثها أعداء الدعوة السلفية من أجل تنفير الناس عن دعوة الشيخ. فإذا قيل إن الشيخ لهؤلاء الشيخ يكفر الناس فر الناس عنه، وإلا فإن الشيخ رحمه الله بريء من هذا كله. وقال رحمه الله كذلك: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف وأضعافه، فكل هذا البهتان والكذب الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله كلمة خطيرة تبين منهج أهل السنة والجماعة في هؤلاء الجهلة الذين يرتكبون نواقض الإسلام جهلا منهم بلا علم. ثم قال رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر أو لم يقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فاسمع حفظك الله تعالى أخي الحبيب، كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى تورع وتوقف في تكفير من عمل الشرك صباح مساء عند قبر عبد القادر الجيلاني أو عند قبر أحمد البدوي، قال لعلتين تمنعاني من تكفيرهم، العلة الأولى الجهل، والعلة الثانية عدم وجود العلماء الصالحين الربانيين الذين ينبهونهم ويحذرونهم من هذا الأمر الخطير. وله كذلك نقول كثيرة جدا، من ذلك أنه قال وكذلك تمويه على الطغامي، بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي فهو كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان ومكان. وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس أو قام الشبهة الباطلة على إباحته، إلى أن قال رحمه الله تعالى الشاهد حفظكم الله تعالى ورعاكم أن الشيخ اشترط في إطلاق حكم الشرك والكفر على المشرك أو الكافر الذي يظاهره الإسلام، قال بعد أن نبين له الحج على بطلان الشرك، إذن عدم إقامة الحجة مانع من موانع التكفير. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو مذهب أئمة الدعوة السلفية قديما وحديثا. ولذلك قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى اعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديهم الذين كانوا في زمانه، فأخذوا بقوله حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوة توحيد الله وإقامة الحجة عليهم والإعذار والإنذار منهم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد معرفته تبين في عداوته. كذلك رحمه الله تعالى، والشيخ محمد رحمه الله تعالى من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغ الحجة التي يكفر مرتكبها. وعلى هذا أحبة الفضلاء يتبين لنا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى قد يكفر بها وهو جاهل، أن الجاهل حفظكم الله إذا كان هذا الجهل بتفريط منه وإعراض فهذا لا يعذر بجهله، لأن هذا معرض. وقد عد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإعراض عندي الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعلمه ناقض من نواقض الإسلام. أما الجاهل الذي بذل وسعه في معرفة الحق ولم يجد علماء ناصحين له ويعمل هذه الأعمال الشركية ظنا منه أن هذا هو الدين الإسلامي ولو نبه لتنبه، فهذا يعذره الشيخ على ما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فتنبه أخي الحبيب إلى هذه القضية. وقد علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب كشف الشبهات بتعليق طويل يشبه ما قلناه الآن، وبين فيه رحمه الله أن الشيخ رحمه الله يرى العذر بالجهل، ثم ساق الأدلة على هذا. وأنا أذكر لكم الآن حفظكم الله تعالى بعض الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال من ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ومن ذلك قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ومن ذلك قوله تعالى ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وساق آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل قد بين هذه القضية، وأن من كمال عدله سبحانه وتعالى أن لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة التي يفهمها مثله. ومن ذلك الأحاديث الكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان أصحاب النار، فبين أن النار إنما يستحقها من عرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاند وكفر بعد النفس في هذه المسألة الخطرة. ونبه إلى مسألتين خطيرتين، فقال رحمه الله تعالى إن التسرع في تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام دون النظر إلى الشروط وإلى الموانع يفضي إلى محذورين عظيمين: الأول افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني وصف المسلم بوصف مضاد فقال إنه كافر مع أنه بريء من ذلك وحري بأن يعود وصف الكفر عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا ولت عليه. هذان محذوران خطيران يبينان خطورة إطلاق التكفير على المسلم الذي وقع في المكفر ما لم نثبت له شروط التكفير وننفي عنه موانعه. ثم قال شيخ رحمه الله تعالى عن ابن عثيمين فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب، الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حق وتنتفي الموانع. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الشروط الثابتة في الكتاب والسنة التكفير، وجملة من الموانع الثابتة في الكتاب والسنة للتكفير في بحث نفيس جدا. ثم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، ومن أجل ذلك أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. وقال رحمه الله: والحاصل أن الجاهل معذور بما يقول ويفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقول ويفعله ما يكون فسقا. وذلك الأدلة. وعلى هذا دلت نصوص الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم. إذن حفظكم الله ورعاكم، تبين لنا بعد هذا أهمية هذه المسألة الخطرة، وأنها من أخطر المسائل التي سببت الآن الفرقة بين المسلمين، وسبب الجهل بها سفك الدماء، دماء المسلمين المعصومة. والله عز وجل حذرنا من هذا فقال: ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفسه فقد كفر، كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد بين العلماء رحمهم الله الحكمة من جعل الباطل يصادم الحق منذ خلق الله عز وجل آدم إلى يومنا هذا. لماذا جعل الله عز وجل الباطل مصادما للحق؟ فالجواب على هذا: أولا امتحانا للناس، الثاني ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الشيطان من الإنس والشيطان من الجن كل من تمرد عن ما نزل من الوحي وابتعد عن العمل بهذا الوحي، من شطن إذا بعد، فمردة الإنس يسمون شياطين، ومردة الجن يسمون شياطين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، وهذا واقع كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أن المبتدعة في كل زمان ومكان على اختلاف مسميات لا يجمعهم الجهل بنصوص الكتاب والسنة، وإنما يجمعهم الجهل بمراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا ففي أهل البدع من حفظة القرآن ما لا يحصيهم إلا الله، وفيهم من حفظة السنة ما لا يحصيهم إلا الله، وفيهم من عندهم من علوم الآلة علوما لا يحصيها إلا الله عز وجل، لكنه أبعد الناس نعوذ بالله من ذلك عن فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالجامع المشترك بين أهل البدع عدم الفقه في دين الله، عدم فهم كتاب الله، عدم معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنهم قد أوتوا جدلا وأوتوا حفظا وأوتوا غيره، ولذلك حفظكم الله لا بد من التمييز بين العلماء الربانيين وبين علماء أهل البدع، فليس كل متكلم يقبل قوله ما لم نعرض قوله على الكتاب والسنة، فما وافق بنا ما خلق ردنا. ولذلك قال إمامنا مالك رحمه الله ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك المقولة المباركة كل يؤخذ من قوله ورد إلا صاحب هذه الحجرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فلما جاءتهم ورسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. البينات الحقائق البينة الواضحة والعلم النافع، فرحوا بما عندهم من العلم، وهذا العلم علم لا ينفع، إذ لو كان علمهم علما نافعا لما عارضوا به الكتاب والسنة، ولكن هذا العلم نعوذ بالله منه علم لا ينفع، علم صد أهله عن الكتاب والسنة. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلم الذي لا ينفع، فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. فهذا العلم الذي عندهم هو في الحقيقة جهل منعهم من قبول نصوص الكتاب والسنة. نقف عند هذا حفظكم الله تعالى، ونكرس مع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك يا شيخ. هناك بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول، كيف نفرق بين الحدادية المستثيرين بالسلفية الذين يبدعون الشيخ الألباني ويرمونه بالإرجاء في مجالسهم الخاصة، ويطعنون في السلفيين الذين يرون الأمر بالجهل ويفرقون الصف السلفي بهذه المسألة، وبين إخواننا السلفيين الذين يرون عدم العذر بالجهل صادقين في قولهم؟ بارك الله فيك.
اعرف الحق تعرف أهله. إذا عرفت حفظك الله تعالى الحق عرفت أهله، وكل من وافق الحق قبل قوله، وكل من خالف الحق رد قوله كائنا من كان. نعم.
أخ يسأل، تنتسب عائلتي لآل البيت، ومن عادتنا أن يبتدئ أسامينا بمولاي فلان مثل مولاي عمر أو مولاي علي إلى آخر، ما حكم الشرع في ذلك؟
هذا الأمر إن كان لازما من أجل تسجيل البطاقات ونحو ذلك فلا بأس به، أما إن كان الأمر اختيارا فالأولى تركه، لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم نعم القدوة لمن خلفهم. نعم.
سؤال آخر يا شيخ، هل يجوز تبني الأبناء؟
التبني له مفهومان، التبني بمعنى التربية والكفالة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كالتين في الجنة. فهذا مشروع جائز دون أن تنسبه لنفسك. قال تعالى: أدعوهم لآبائهم وقوا سطوا عند الله. أما التبني الآخر أن تأخذ إنسانا مجهولا أو يتيما فتترك نسبته إلى أبيه وتنسبه إلى نفسك، فهذه النسبة محرمة لا تجوز. نعم.
مثلا يا شيخ، إذا كان هذا الولد أو البنت من
لقيط،
نعم
لقيط مجهول الأب والأم،
نعم، هذه أحد إخوة أحد أخوات تسأل، يعني إذا كان الولد مثلا كيف تفعل مع الزوجة إنه ليس محرم لها؟
تحاول أن ترضعه هي أو ترضعه أحد محارمها كأختها مثلا أو زوجة زوجها أو خالتها أو عمتها، أحد محارمها إذا أرضعته أصبح الولد لها محرما.
حتى ولو تجاوز الحولين يا شيخ يرضع؟
لا، رضع قبل الحولين، وإذا كانت مضطرة إلى رضاعه بعد الحولين ممكن أن تستفتي العلماء، لعل العلماء يقيسون على سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه.
هذا الأخ يسأل، يعني مع زوجته هي تريد أن تتبنى وزوجها لا، وزوجته تقول له إما أن نتبنى وإما أن تطلقني، فهل يلبي لها شرطها هذا؟
والله نعم، أقول يا أخي يأخذ أجرا، كفالة الأيتام له أجر عظيم كما ذكرنا الحديث السابق: أنا وكافل اليتيم كاتين في الجنة. فينقذ إنسانا من الضياع، يربي إنسان إذا ما عنده أولاد يتبنى إنسانا مسكينا ينقذه من الضياع، خير الله حفظكم الله. أنا أرى أن هذه المرأة تطاع في هذه القضية، فيتبنى طفلا يربيه ونشره نشرا صالحا له أجره إلى يوم القيامة.
سؤال آخر يا شيخ، كيف الرد على من يقول بأن الاستماع للأناشيد مباح لا شيء فيه ما دام ليس فيها معازف ولا يقصد بها التعبد، بل هي من باب الترويع على النفس وهو مباح؟
هذه الأناشيد حفظكم الله التي فتن الناس بها، عامة علمائنا على منعها، والفرق بينها وبين ما يقرأ للترويح وظاهر واضح، فإن هذه الأناشيد تسمى أناشيدا إسلامية، فنسبتها للإسلام دليل على أن أهلها يرون أن